أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الصورة الثالثة، وهي أن يبيع عن الغير باعتقاد أن الغير هو المالك، فإن كشف أن البايع هو المالك واقع. قلنا إن البحث في مقامين، وللجواب عن سؤالين. الأول، هل هذا البيع صحيح أو لا، أصل الصحة، وهذا فرغنا عنه وقلنا بالصحة. السؤال الثاني والمقام الثاني والبحث عن أن هذه الصحة هي صحة فعلية تترتب الآثار، لا يحتاج إلى إجازة من هذا البايع بعدما تبين أنه هو المالك، أم أنها صحة بمعنى القابلية ووقوف تأثير العقد على إجازة هذا المالك الواقعي بعد انكشاف أنه مالك. في هذا المقام نقول إن الظاهر مما حكي عن غير واحد من العلماء هو لزوم العقد وعدم حاجته إلى إجازة لاحقة من البايع الذي هو المالك، وذكر لذلك دليلان. الدليل الأول أن المالك هو المباشر للعقد بنفسه، هكذا الفرض، من باع هو المالك الواقعي. فإذا كان المالك هو المباشر للعقد لا تبقى حاجة إلى أن يجيز فعل نفسه، وذلك لأن المقصود من إجازة من له الإجازة هو تحصيل استناد هذا العقد إليه وتحقق رضاه به باعتبار أنه هو الذي يعتبر رضاه فعلا في حل المال للآخر. مثلا عندما يبيع فضولي مال المالك في غير هذه الصورة، حيث لا يتبين أن البايع هو المالك، حيث يكون واقعا فضوليا ويكون المالك هو الآخر الذي بيع عنه، لماذا نقول لابد من إجازة المالك؟ نقول لابد منه لأن العقد ليس عقدا، ونريد بالإجازة أن يصير عقدا. العقد وقع من الفضولي، بإجازة المالك له يصير عقدا ويدخل تحت أوفوا بالعقود. وأيضا لأن المالك هو الذي يعتبر رضاه في حل هذا المال للطرف الآخر للمشتري، والمالك لم يرضى، رضي الفضولي، ورضى الفضولي لا قيمة له، فيعتبر إجازة المالك ليتحقق بها رضاه بانتقال هذا المال إلى المشتري وحله له. لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. لأجل هذا نعتبر الإجازة اللاحقة لتحصيل استناد العقد إلى المالك ورضا المالك بالانتقال وبحل المال بالتصرف للآخر. وهذا المعنى حاصل هنا لا نحتاج إليه، لأن المفروض أن البيع هنا صدر ممن هو المالك، البائع الذي باع هنا هو المالك في الواقع، هو الذي له الإجازة. لو قلنا بإجازة، لو قلنا يحتاج إلى إجازتين، فالإجازة تكون من نفس هذا الذي باع، وإذا كان من نفسه على فعل وقع منه لم يعد للإجازة فائدة، لأن لتحصيل الاستناد والرضا وكلاهما حاصل، فإن هذا نفسه هو الذي باشر البيع واستند العقد إليه وتحقق معه رضاه، فلا يبقى حاجة إلى إجازة لاحقة مستأنفة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن المفروض هنا أنه باع مال نفسه واقعا، لكن باعتقاد أنه ملك الغير، وقصد البيع حين البيع والإنشاء عن هذا الغير كما هو فرضنا، اعتقد أن الأب حي والمال له وباع عن الأب، قصد البيع عن الأب. لكن إذا حكمنا بالصحة فنريد أن نحكم على خلاف ذلك بالصحة للبايع مع أنه قصد البيع عن الأب. لو قلنا بالصحة نحكم بها للبايع، قصد البيع عن الأب يعني أن يخرج المبيع من ملك الأب إلى المشتري ويكون الثمن للأب. نحكم بالصحة عن البايع يعني أن يخرج المبيع من ملك البايع ويعود ثمنه إليه. إذن هو قصد البيع عن الأب عن الغير لاعتقاده ملكه، لكن إذا حكمنا بالصحة نحكم بالصحة عن نفس البايع تبعا لكون المال ماله في الواقع على خلاف ما قصد. وهذا يعني أنه مع كونه، التفت للكلام، هذا يعني أنه مع كونه قصد البيع عن غيره، نريد أولا أن نجعل البيع له للبايع، وثانيا أن نحكم بصحته له. تلتفت إلى الفرق بين الأمرين؟ هناك شيء هو كون البيع للبائع وعن البائع، وشيء آخر هو الحكم بصحة هذا البيع. في الغاصب هو يبيع عن نفسه، كون البيع له متحقق بقصده، لكن هو صحيح أو لا له؟ نقول لا، لا يصح له، يصح للمالك بالإجازة. عندما نقول هو قصد أن يبيع عن الغير، لكننا إذا حكمنا بالصحة نحكم بالصحة له، هنا وسط بين هذين، بين قصده البيع عن الغير وبين الحكم بالصحة له، وهو أن نجير البيع له أولا، نجعله له كأنه أوقعه عن نفسه، ثم نحكم بصحته له. هكذا يكون المقصود. حينئذ نقول ليس هنا ما يوجب كون البيع له، هذا الأمر الوسط قبل الحكم بالصحة، إلا قصده إلى المال المعين المملوك له واقع. واضح ماذا أقول؟ ليس هنا ما يوجب كون هذا البيع له وعنه تمهيدا للحكم بصحته له، إلا أنه في مقام البيع قصد إلى المال المعين الخاص الذي هو واقعا مملوك له، ولو غافلا عن كونه ملكا غير معتقد به، بل معتقدا بأنه ملك غيره. ليس هنا إلا هذا. بناء على هذا نقول إن كان قصده، تلتفت إلى الكلام جيدا وإلى تسلسل النقاط، إن كان قصده إلى المال المعين المملوك له واقعا الذي يغفل بالفعل عن كونه له ويعتقد أنه لغيره، إن كان هذا القصد إلى هذا المال المعين المملوك له واقعا كافيا في تحقيق كون البيع لنفسه مع جهله، يعني مع عدم التفاته، مع اعتقاده بالخلاف، إن كان هذا كافيا في تحقيق كون البيع له، حينئذ يكفي أيضا في الحكم بالصحة له. إما أن تقول هذا يكفي يصير البيع بيعا فيكفيه أيضا في كونه صحيحا ويغني عن الإجازة. لماذا؟ لكون هذا النحو من القصد إلى ما هو ملكه واقعا بالبيع أولى من الإذن السابق في بيع ماله أو الإجازة اللاحقة له. ما وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن هذا النوع من البيع هو نحو مباشرة، هو الآن بقصده إلى البيع على ما هو ماله واقعا، وإن لم يلتفت إلى ذلك هو مباشر لبيع ماله تماما كما يباشر مع الالتفات، هذا مالي وأبيعه. أيهما أولى؟ عندما يباشر مع الالتفات إلى بيع إلى ماله، يباشر بيع ماله ملتفتا إلى أنه ماله، أم عندما يأذن لغيره أن يبيع ماله، أو يبيع غيره ماله فيجيزه ولاحقا؟ أي هذه أولى في تحقق استناد العقد إليه واقترانه برضاه؟ لا ريب أن الصورة الأولى أولى الكل، هو مباشر للعقد فالعقد عقده وهو راض به. أما في الإذن فهو راض لكن العقد ليس عقده بحكم عقده، لأنه مباشرة الفرع الوكيل المأذون كمباشرة الأصيل. في الإجازة بالإجازة اللاحقة يصير عقده ويرضى به، حتى رضى سابقا ما كان. في الإذن هناك رضا وهناك ما هو بحكم استناده إليه، في الإجازة لا رضا ولا استناد، بها يستند إليه ويكون مرضيا له. فالإجازة أضعف الكل، والإذن يتلوها في المرتبة في القوة، لكن المباشرة أقوى منهما بلا إشكال وأولى. إذا اتضح هذا نقول هنا إذا كان قصده إلى المال المعين المملوك له واقعا كافيا في تحقيق ما هو مطلوب من كون البيع لنفسه تمهيدا للحكم عليه بالصحة عنه وله، فهو أيضا يكفي في كونه صحيحا في الأمرين، في انتساب العقد له وصحته. لماذا؟ لأنه في الإذن إذا أذن للآخر يكون العقد عقدا ويكون راضيا به، في الإجازة إذا أجاز عقد الآخر يصير العقد عقدا ويتحقق رضاه به. لكن في المباشرة، المباشرة أولى منهما في ذلك. ما نحن فيه من القصد إلى المال المعين ومن قبيل المباشر، إذا كان يكفي ولا يضر أن لا يلتفت إلى أن هذا المال ماله، فيكون نحو مباشرة لبيعه ماله بنفسه، فيستند بنفس مباشرته عقده إليه، ويكون بالرضا المقارن للعقد راضية. واضح؟ من هنا نقول إذا صحح هذا استناده إليه صحح الحكم له به بالفعل، وأغناك عن إجازة لاحقة لا يحتاج إلى إجازة، لأن الإجازة تصحح الاستناد والرضا، هذا يصححهما بالأولوية لأنه نحو مباشرة. وأما إذا لم يكن قصده إلى المال المعين المملوك له في الواقع غافلا وجاهلا بملكه له، إن لم يكن هذا كافيا في تحقيق المعنى المذكور أي الصحة له بالفعل من دون حاجة إلى إجازة، فهذا يتجه معه الحكم بأن البيع من أصله لم يقع له ولا يقع له، ويصير باطلا. تلتفت؟ إذا كفى قصده إلى المال المعين المملوك في تحقيق الصحة، كيف يحققها؟ بتوسط تحقيق استناد العقد إليه. فإذا كفى في تحقيق استناد العقد إليه كفى في الصحة معه. إذا أردنا أن يكفي في الصحة كيف يكفي؟ في تحقيق الاستناد إليه. فإذا كفى في تحقيق الاستناد إليه كفى في الصحة فعلا، لأنه أولى من الإجازة. الإجازة تحقق الاستناد وتحقق الصحة، هو أولى، هو مباشر، فيحقق الاستناد والصحة بالأولوية. أما إذا أردت أن تقول لا يكفي في تحقيق الصحة بالفعل ولا بد معه من إجازة، فهذا عبارة أخرى عن أنه لم يحقق استناد العقد إليه من أصله، لا أنه استند إليه ولكنه لا يصححه يحتاج إلى إجازة. فيتجه حينئذ الحكم بعدم وقوع العقد عنه رأسا ويبطل ولا تنفعه إجازته. لماذا؟ لما عرفت من أن المباشرة أولى من الإذن والإجازة. فإذا لم يتحقق صحته عنه بهذه المباشرة لم يتحقق بإجازة لاحق. إذا كان لم يصح بهذه المباشرة لم يتحقق بإجازة لاحق. قلنا صحته بالمباشرة أولى من صحته بالإجازة، وهذا يعني أن الإجازة أضعف تأثيرا، ولذلك صارت المباشرة أولى تصحيحا وتأثيرا. وما كان أولى تصحيحا وتأثيرا فمقابله وهو الأضعف أولى في عدم التأثير. واضح ماذا أقول؟ إذا كانت المباشرة هي الأولى تأثيرا، لماذا هي الأولى؟ لأنها أقوى. إذن الإجازة أضعف. أنا قلت مقابله أقوى وأولى في عدم التأثير، ليس هكذا، هكذا العبارة. المباشرة أولى في التأثير، لماذا؟ لأن المباشرة أقوى من الإجازة، وما كان أقوى تأثيرا فهو أولى في التأثير. مقابله وهو الأضعف تأثيرا إذا ثبت للأقوى أنه لم يؤثر، فذاك الأضعف أولى في عدم التأثير. ما كان أولى في التأثير فمقابله، بل العبارة صحيحة، فمقابله وهو الأضعف أولى في عدم التأثير لأنه أضعف. إذا كان الأقوى لا يؤثر فالأضعف أولى أن لا يؤثر. فإذا قلت في الشق الثاني لا يكفي قصده إلى المال المعين في تحقيق صحة هذا العقد عنه كما فرضناه في الشق الأول، فذلك عبارة أخرى عن أنه لا يحقق حتى انتسابه إليه، وبالتالي لا ينفع معه إجازة. وبعبارة أخرى، لأن هذا هو الأقوى تأثيرا فإذا لم يؤثر فالأضعف وهي الإجازة أولى ألا تؤثر، فيصبح هذا العقد لاغيا. لم يؤثر بنفسه كمباشرة، وأولى ألا يؤثر إجازة لاحقة له. إذن لا يصح مباشرة ولا يصح بلحوق إجازة، فلا يصح أصلا، فيصبح لاغيا، يعني كأنه لم يستند إليه أصلا. هذا خلاصة الدليلين للقول بأن هذا البيع يصح من دون حاجة إلى إجازة من المالك. وأما المصنف فيقول الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين هو وقوف هذا البيع على إجازة البايع لاحقا. لكن لدليل نحن نقوله لا لما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد. المحقق الثاني كأنه ذكر هذين الدليلين، أو على الأقل الدليل الأول منهما للقائلين بعدم الحاجة إلى الإجازة. رجاء الالتفات إلى تسلسل الكلام. دليل الأول للقائلين بعدم الحاجة إلى الإجازة، عرفت أن محصلة هو أن البيع الحاصل هو فعل نفس المالك بالمباشرة منه، فلا معنى لأن يجيز فعل نفسه وما باشره بنفسه، لما قلنا من أن الإجازة لتحقيق الاستناد والرضا وهما حاصلان من الأول. هذا كان دليل الأول. هذا الدليل الأول أجاب عنه في جامع المقاصد، قال إن البيع وإن كان فعل نفس المالك بالمباشرة منه إلا أنه لم يقصد حين البيع إلى البيع الناقل للملك الآن حتى يستغني عن الإجازة، بل قصد إلى البيع الناقل مع إجازة المالك. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ما باع عن نفسه، لو باع عن نفسه مالا يكون بيعا منجزا، يبيع بيعا ينقل الملك الآن مني إليك، كسائر بيوع الملاك. لكنه لما كان معتقدا أن الغير كالأب هو المالك وباع عن هذا الغير، فما معنى أن يبيع عن الغير الذي هو المالك؟ أن يقصد بيعا عن الغير الذي هو المالك، هذا معنى أنه لا يقصد إلى نقل الآن، بل إلى نقل عند إجازة هذا المالك. واضح؟ إذن هو ما قصد إلى بيع الناقل الآن، حتى نقول يصح له بمعنى الآن بلا إجازة، بل هو قصد إلى بيع ناقل عند إجازة المالك فيتبع قصده. يعني نقول لما دل الدليل على الصحة يصح كما قصد، فنقول يصح حسب قصده موقوفا على إجازة المالك. هذا جوابه عن الدليل الأول. مصنف يقول نحن نختار الوقوف على الإجازة لا لهذا الكلام من المحقق الثاني، لأن هذا الكلام يندفع، وهو في أثناء كلامه أشار إلى اندفاعه بعبارة قالها، حيث قال إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف. يعني أنا لا أحتاج إلى قصد بيع ناقل الآن في القول بالصحة الفعلية وعدم حاجة إلى الإجازة، ولا يلزمني في النقل عند إجازة المالك أن يقصد بيع على تقدير إجازة المالك، يكفي على كل حال أن أقصد إلى أصل البيع، أصل النقل، يعني بغض النظر عن كونه الآن أو عند الإجازة. واضح؟ وهذا يعني هذا الكلام منه يعني إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف، أن القصد إلى أصل البيع مفروض موجود، فنقول كاف. واضح؟ على كل هذه العبارة منه أشار بها إلى اندفاع ما ذكره من دليل على اعتبار الإجازة والوقوف عليها، لكن المصنف يوضحه ويفصله بيان هذا المعنى الذي يندفع به كلامه المتقدم، والذي يمكن أو هي فعلا هذه العبارة منه إشارة إلى هذا الدفع، بيانه وتوضيحه أن حصول النقل من الآن أو من حين إجازة المالك، هذين اللذين أشار إليهما المحقق في كلامه، فقال لم يقصد من الآن، نفى هذا، وأثبت الثاني بل قصد البيع الناقل عند الإجازة، وفر عليه أنه يتبع هذا القصد فيتوقف العقد على الإجازة. هذان الأمران، النقل من الآن أو النقل من حين الإجازة، ليس مدلولا لللفظ حتى يتبع لفظه ويقال يعتبر قصده، أو على الأقل عدم قصد خلافه، نقول هذا مدلول اللفظ، كون البيع الآن والنقل الآن أو عند الإجازة مدلول لللفظ، فيعتبر لمن يتكلم بلفظ البيع أن يقصد ويعين ما يريد. تريد أن تتلفظ بما هو بيع الآن، أو تريد أن تتلفظ بما هو بيع عند الإجازة عندما تقول بعت، لابد أن تقصد، لابد أن تقصد هذا أو ذاك، أو على الأقل لا تقصد الخلاف، الفرق بينهما إذا قلت لابد أن يقصد ما يريد، وإذا أراد التمليك من الآن وجب قصد النقل من الآن، وإذا أراد التمليك عند الإجازة وجب قصد النقل عند الإجازة. وفي الفرضين إذا لم يقصد ما يريده قد يقول قائل بالبطلان، أو على الأقل كما قال المحقق الثاني مثلا يتبع ما قصده. مثلا إذا كنت تريد النقل من الآن لكن ما قصدت هذا، يعني أفرض كنت تنوي من قبل نقل من الآن ثم في مقام الإنشاء قصدت عند الإجازة، يتبع قصده كما قال المحقق قصد النقل عند الإجازة فيتبع هذا، وبالعكس أيضا بالعكس. هذا إذا قلنا هو مدلول اللفظ فيعتبر قصده، أما إذا قلنا هو مدلول اللفظ فلا يعتبر قصده لكن على الأقل يعتبر ألا يقصد الخلاف، يقدح قصد الخلاف. ففي مثلي نقول إذا أراد التمليك من الآن لا يشترط أن يقصد النقل من الآن، بل يكفي ألا يقصد التمليك معلقا على الإجازة، لا يعتبر قصد التمليك من الآن، قصد خلافه والتمليك عند الإجازة مضر. واضح؟ وبالعكس إذا أردت التمليك مع الإجازة لا يعتبر أن تقصد النقل مع الإجازة، يعتبر ألا تقصد النقل من الآن، هذا مضر. احتمالان، أن تقول هو مدلول اللفظ ولأجل ذلك يعتبر قصده، أو على الأقل يعتبر عدم قصد خلافه. كل هذا يعتبر قصده أو عدم قصد خلافه، الذي على أساسه يمكن لمثل المحقق أن يقول لم يقصد التمليك من الآن، قصد التمليك عند الإجازة، فسواء قلنا يعتبر قصده أو يضر قصده خلافه، هو هنا ما قصد التمليك من الآن، فعلى الأول فاقد للشرط، وعلى الثاني ليس فقط ما قصد التمليك من الآن بل قصد خلافه والتمليك عند الإجازة، فوجد مانعه. على التقديرين لا يكون هذا بيعا من الآن، ويكون على مقتضى ما قصد وهو من حين الإجازة. نقول هذا كله الذي ذكره هو لو قلنا إن التمليك من الآن أو من حين إجازة هو مدلول لللفظ، اللفظ يدل على أنه من الآن أو من حين الإجازة، فيعتبر أنت أن تحدد لفظك وتقصد به من الآن أو من حين الإجازة، أو على الأقل ألا تقصد خلافه، إذا تريده الآن لا تقصد من الإجازة، إذا تريده من حين الإجازة لا تقصد من الآن. لكن الصحيح أن كونه من الآن أو من حين الإجازة ليس مدلولا لللفظ، ومدلول اللفظ ليس إلا أصل النقل. وإذا شئت أن تقول فقل هو النقل لا بشرط عن كونه من الآن أو من حين الإجازة. إذن من أين يجيء النقل الآن أو النقل عند الإجازة؟ يقول هذا يجيء من جهة حكم الشارع. أنت تنشئ بيعا تقول بعت، ومعنى بعت نقلت بلا تعرض لزمانه وأنه الآن أو عند الإجازة. الشارع يجيء فيحكم بالنقل والتمليك من حين البيع أو من حين الإجازة. إذن كون النقل من الآن أو من عند الإجازة هو حكم شرعي وليس مدلولا لللفظ حتى يرتبط بقصد المنشئ له أو عدم قصدي خلافه. وهذا كما يحكم الشارع في مورد آخر بالنقل من حين حدوث شيء آخر يعتبر في نظره دخيلا في التأثير ويتوقف عليه العقد، مثل حكمي في السلم والصرف بحصول النقل والأثر من حين القبض، باعتبار أنه عند الشارع اشترط في تأثير عقد الصرف أو عقد السلام حصول القبض، فيحكم عند حصول القبض بترتب الأثر، فيكون ترتب أثر من حين القبض لا من حين العقد، من دون أن يكون المنشئ قصد النقل من حين القبض، بل أصل النقل هذا شيء لا دخل له بالقصد وبمدليل الألفاظ حتى يقصدها حين التلفظ، هو يقصد أصل البيع وهو أصل التمليك، والنقل مجردا عن الزمان وما هو بحكم الزمان، الزمان من الآن أو من حين إجازة، أو ما هو بحكم الزمان مثل من حين القبض، يعني عندما يحصل القبض الذي هو بحكم تأخر الزمان، كل ذلك يتجرد عنه والشرع يحكم بهذا أو بذاك. الحاصل إلى هنا، لو كان النقل من الآن أو من حين الإجازة مدلولا لللفظ لصح اعتراض المحقق الثاني ويقول له النقل مدلوله، النقل أو اللفظ مدلوله النقل من الآن أو من حين الإجازة، فلابد أن تقصد بلفظك واحدا منهما، هذا مدلول لللفظ، فلابد أن تأتي باللفظ وتقصد معه أحد الأمرين ونتبع قصدك، فإن قصدت من الآن تبعنا وإن قصدت من حين الإجازة اتبعنا، إما يعتبر قصده أو على الأقل يعتبر أن لا تقصد خلافه، وأنت على التقديرين قصدت الخلاف فلم تقصد النقل من الآن وقصدت خلافه والنقل من حين الإجازة، أنك بعت عن المالك أي بتوقع إجازته وبنقل من حين يجيز، فإذا كان هكذا فيتبع هذا ويحكم بوقوف البيع تبعا لقصده على الإجازة. كل هذا يصح لو كان مدلولا لللفظ، لكنه ليس مدلولا لللفظ ومدلوله ليس إلا النقل لا بالشرط، والشارع هو الذي يحكم النقل الآن أو من حين الإجازة، يدلنا على ذلك الدليل، يكشف عن ما حكم به الشارع الدليل الذي يقوم عندنا، فلا محل لهذا الجواب لهذا الإيراد من المحقق الثاني لأنه يندفع بهذا البيان. هذا مضافا إلى أنه على الصحيح المشهور الذي هو مختار المصنف من الكشف في الإجازة الذي هو النقل من حين العقد لا من حين الإجازة، على هذا المختار نقول لا يقدح عدم قصد البايع إلى النقل المملك من الآن يعني من حين العقد، بل يكفي أن يقصد أصل النقل فيحكم الشارع على الكشف بالنقل من حين العقد، غاية ما يمكن أن يقال على الكشف إن قصد البائع النقل من حين الإجازة مضر وقادح، لكن التفت جيدا، مضر وقادح لا من باب أن النقل من الآن أو من حينها هو مدلول اللفظ وإذا أريد من الآن فقصده من حين الإجازة قصد للخلاف أو تفويت لقصد من الآن، نقص في الشرط أو وجود في المانع، ليس من هذا الباب، فرغنا عن أن مدلول اللفظ ليس هذا ولا ذاك، مدلوله أصل النقل، مع ذلك على الكشف قد نقول ونحتمل أن يقضح قصد النقل من حين الإجازة من باب أن الدليل الذي دل على الكشف يدل على أن الشارع إنما يمضي العقد على الوجه المؤثر من حينه، هذا معنى الكشف، ولا يمضيه على الوجه المؤثر من حين الإجازة. فإذا قصدت النقل من حين الإجازة فقد قصدت وجها دل الدليل على أن الشارع لا يمضيه، لا من باب أنه مدلول لفظي وهذا قصد خلافه فيقدح، أو هذا مقترن مع عدم قصد وفاقه فيقدح، لا من باب يعتبر قصد من الآن وقد فات، أو يضر قصد من حين الإجازة وقد حصل، بل من باب أن هذا ما لا يمضي الشارع. هذا على كل حال، لكن هذا الذي قلناه الآن من أنه يحتمل إذا قصد النقل من حين الإجازة أن يكون مضرا من باب أنه قصد إلى ما لا يمضيه الشارع، هذا لا يضر فيما نحن فيه، لأن المفروض أنه فيما نحن فيه هو قصد البيع عن المالك، يعني النقل الموقوف على الإجازة، نقول هذا لا يضر فيما نحن فيه، لأنه هذا الذي قلناه لو تم وكان قصد التمليك من حين الإجازة مضرا من باب الجزم بأنه لا يمضيه الشارع، إنما ينطبق في المقام وعلى محل الكلام لو كان البائع كما ادعى المحقق الثاني قصد إلى النقل من حين الإجازة. إذا قلت في بعض الكلام أنه قصد إلى النقل من حين الإجازة، يعني تنزل مع المحقق ليتبين ما نريده، لكن في الجواب عنه قلنا لم يقصد إلى النقل من حين الإجازة حتى يقال ويحتمل أن هذا مضر من باب أنك قصدت إلى ما لا يمضيه الشارع، لأنه قصد إلى أصل النقل والنقل لا بشهر، ومثل هذا لا يضر على الكشف كما قلنا، لأنه يكفي أن يقصد أصل النقل فيحكم الشارع بالنقل من حين الإجازة، ولا يعتبر قصد من حين العقد، ولا يعتبر قصده من حين العقد، لأن هذا ليس من مدليل الألفاظ. وبالجملة نحن نقول إن الأقوى توقف البيع هنا على الإجازة، لكن لا لما ذكر المحقق الثاني من جواب وإشكال على الدليل الأول للقول بالصحة الفعلية، لما عرفنا هذا من أن هذا الجواب والإشكال منه على الدليل الأول يمكن أن يندفع بما هو أشار إليه ونحن فصلناه. إذن تختار أن الأقوى الوقوف على الإجازة، لما يقول نقول بالتوقف على الإجازة لوجه آخر هو الدليل الذي دل على أنه يشترط في لزوم العقد وتأثيره ملكا فعليا أن تلحقه الإجازة. هذه الأدلة مثل دليل الناس مسلطون على أمواله، أنه قبل الإجازة لم يحصل من هذا البائع نقل لماله ورضا بنقل ماله إلى الغير، وإنما حصل منه كما هو المفروض نقل مال الغير، لأنه يبيع باعتقاد أن الأب مالك ويبيع عن الأب، فحصل منه نقل مال الغير الذي يعتقد أنه المالك، وتعلق منه الرضا بنقل وبيع مال الغير، بيع هذا المال على أنه ملك الغير لا على أنه مال نفسه، لم يرضى بنقل مال نفسه ولم يحل مال نفسه للآخر للمشتري. هذا الذي حصل قبل الإجازة. إذا كان هذا هو الذي حصل قبل الإجازة فماله قبل الإجازة على ملكه، لم ينقله لم يحله، وإذا كان على ملكه فهو مسلط عليه. واضح ماذا أقول؟ هو رضي بنقل مال الغير، ورضاك بنقل مال الغير لا يؤثر. ليس هذا مثل المباشرة كما قلت، المباشرة ينقل ماله ملتفتا وراضيا من باب أنه المالك وهذا ماله فينتقل انتهى فلا يقف على شيء، لا يعود له تسلط. أما هنا رضي بنقل مال الغير وأنشأ البيع عن الغير الذي يعتقد أنه المالك، ومثل هذا ليس بناقل، ليس بناقل بالفعل. إذا لم يكن ناقلا فهو ماله وهو مسلط عليه، وبالتالي له أن يجيز ما أوقع عليه من بيع وأن يرد، فهذا دليل على الوقوف على الإجازة. وأيضا أدلة اعتبار الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذه تدل على أنه يعتبر الآن رضاه. لماذا؟ لأنه لم يرضى حين العقد إلا بنقل مال الغير ولم يرضى بنقل ماله، فيجب الآن أن يرضى ولا يكون ذلك إلا من خلال الإجازة. وبهذا يحصل الجواب عن الدليل الأول من دليلي عدم اعتبار الإجازة. ماذا قلت هناك؟ إن المالك نفسه باشر البيع ورضي به فلا معنى لإجازته فعل نفسه. نقول لك هذا ظهر فساده، لأنه إنما باشر البيع عن الغير ورضي ببيع مال الغير ولم يبع عن نفسه ويرضى بحل مال نفسه لغيره. فإذا حكمنا بصحته بالدليل كما بيناه في المقام الأول في الجواب عن السؤال الأول، هل يصح هذا البيع أو لا، إذا حكمنا بالصحة كما هو المفروض فغايته أن يصح موقوفا، ويحتاج إلى الإجازة التي تحقق استناد العقد إليه، أو على الأقل إذا سلمنا أن العقد عقده لأنه صدر من، فتحقق رضاه أنه لم يكن راضيا إلا بنقل مال الغير. وهذا يحتاج إلى أن يجيز، ويتعلق به رضاه ملتفتا إلى أنه ماله ومن حيث أنه مالكه. هذا الجواب عن الأول. وأما الجواب عن الدليل الثاني المتقدم، ما هو كان الدليل الثاني؟ قلت نريد أن نحكم بالصحة لنفسه، وهذا يعني أن نجير العقد الذي قصده عن الغير إلى نفسه فيكون بيعا عنه فيصح له. حينئذ نقول قصده إلى المال المعين المملوك له واقعا إما أن يكفي في تجيير العقد له تمهيدا للحكم بالصحة، فيكفي في نفس الحكم بالصحة لأنه نوع مباشرة وأولى من الإجازة والإذن، وإما أن تقول لا ينفع في الصحة احتاج إلى الإجازة يتوقف عليها، فهذا عبارة أخرى عن أنه لم ينفع في تجيير العقد له أصلا، لأنه إذا لم يكن ينفع في الصحة فأولى منه أن لا ينفع فيها الإجازة، فيكون كأن هذا لاغي لا يصححه شيء، وكأنه لم يقع عنه أصلا إذ لو وقع عنه فلا يخلو إما أن يصح بنفسه عن أو يصح مع الإجازة، واضح؟ أما أن يكون لا صح بالإجازة ولا يصح بالمباشرة، لم يصح بالمباشرة، لم يصح صحيحا عنه، وأولى منه أن لا يصح بالإجازة، فهذا معناه أنه لاغ وكأنه لم يصح لنفسه أصلا، واضح؟ هذا الدليل الجواب عنه أن قصده إلى نقل المال المعين الذي هو له بحسب الواقع، ولو من دون أن يكون ملتفتا فعلا إلى أنه ماله باعتقاده أنه ملك الغير، مثل هذا القصد إلى المملوك له واقعا يكفي في تحقق صورة العقد وأصله الذي يصح بمعنى القابلية للتأثير واللزوم إذا لحقته الإجازة، يكفي بهذا المقدار، يعني يكون قصد إلى إنشاء بيع على ما هو ماله واقعا وحقق معنى المعاوضة التي تخرج المال من عنده فيرتد الثمن والعوض إليه بدلا عنه، هذا المقدار يحصل معه مع هذا القصد إلى ما هو ماله واقعا بحسب الثبوت، معه في الإثبات والظاهر قصد إلى كون المال عن للأب والبيع عنه تبعا لذلك، يقول قصد كون المال له أو لغيره مع كون هذا القصد مصيبا أو مخطئا، كما هنا مخطئ، يقصد أن المال للغير ويبيع عن الغير وهو مخطئ، مثل هذا القصد لا يقدح ولا يجعل العقد باطلا لاغيا ولا ينفع ولا يجعل العقد لازما مؤثرا بالفعل، لا هذا ولا ذاك، ولأجل أنه لا يقدح ولا ينفع كما ذكرنا قلنا بصحة العقد بالمعنى الذي ذكرناه من قابليته للتأثير واحتياجه إلى الإجازة، قلناه أين؟ فيما لو قصد نقل مال نفسه ولكنه كان في الواقع مال غيره، كما في صورة بيع الغاصب عن نفسه، أو المعتقد جهلا مركبا أن المال له فيبيع عن نفسه وهو لغيره، في الموردين هنا قصد إلى مال هو في الواقع مملوك للغير، لكن في الإثبات هناك قصد لكون المال لي والبيع عن نفسي، كل هذا لا يضر لا يقدح لا يجعله لاغيا ولا يصيره لازما عنك، يعني حتما لا يصح لاغيا أصلا، كذلك لا يكون، لأجل أنه لا يقضح ولا ينفع قلنا بالصحة هناك بهذا المعنى، صحة للمالك الواقعي موقوفا على إجازته، وهذا الفرض هو عكس ما نحن فيه، هناك قصد عن نفسه نقل مال هو في الواقع لغيره، هنا قصد عن غيره نقل مال هو في الواقع لنفسه، بالعكس هنا أيضا نقول قصد أنه عن غيره لا ينفع ولا يقضح ويكون عن نفسه تبعا لكونه ملكه وماله في الواقع، لكن يكون عن نفسه بهذا المعنى من الصحة الموقوفة، ولا يصح قصده إلى هذا المال الذي هو مملوك له واقعا، لا يصح بمعنى إغنائه عن الإجازة، لماذا؟ لأن العقد الصادر منه مع مثل هذا القصد، قصد كون المال للغير والبيع عنه، وإن غفل معه أو المغفول معه عن أن هذا المال له واقعا مثل هذا العقد الصادر منه كذلك ليس صادرا منه بما هو مالك، ولا الرضا المقارن لهذا العقد هو رضا منه بنقل ماله بما هو ماله، ورضا منه بما هو مالك لهذا المال، بل هو عقد على مال الغير، نقل لمال الغير، ورضا بانتقال مال الغير. وهذا لا يكفي في ترتيب آثار الرضا وطيب النفس، وهو الحل والملك بالفعل، لأن أدلة الرضا وطيب النفس تدل على أنه لابد من أن يرضى بنقل ماله بما هو ماله وهو مالكه، وهذا مالي وأنا أبيعك إياه وأحله لك فينتقل، لا أنه مالي في الواقع وأنا لا ألتفت. هذا لا يكفي، يكفي بمقدار الصحة الموقوفة نعم لتحقق معاوضة ولا يضرها قصد الغير، لكن في الصحة الفعلية لابد من أن أكون ملتفتا أني المالك وهذا مالي وأرضى وأحله له من هذه الجهة كما في المباشرة مع الالتفات فيصير له بالفعل، وهذا غير حاصل هنا، لذلك قلنا يقف على الإجازة. ولأنه لا يكفي أن يتفق كونه ماله في الواقع وهو غير ملتفت ولم يقع العقد منه على ماله بما هو مالك وبما أن المال ماله، لو فرض في مورد أن شخصا أذن لآخر في التصرف في مال والآذن يعتقد أن المال ليس له، أنا أعتقد أن هذا الهاتف لفلان ومع ذلك آذن للآخر في أن يستعمله، أنت الآخر المأذون لك تعرف أن المال واقعا له للآذن، هكذا الفرض، المال لي أنا الآذن لكن أنا لا أعرف ذلك وأعتقد أنه لغيري، مجرد معرفة المأذون له أن المال ملك الآذن واقعا لا يسوغ له أن يتصرف فيه، يقول قد أذن المالك في التصرف في ملكه، ما دام يعرف أنه أذن فيه معتقدا أنه لغيره وأحله من باب مال الغير ولم يحله من باب مال النفس، فأدلة حل المال بطيب النفس لا تشمل هذا، هذا ماله وطابت نفسه، لكن لا يكفي حله أن يكون ماله وأن تطيب نفسه في حله، بل يعتبر أن يكون ماله وأن تطيب نفسه بما هو ماله بما هو مالك، وهذا يحتاج إلى التفات إلى أنه ماله وينافيه اعتقاد أنه مال الغير. قال وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد إلا أن ظاهر المحكي عن غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة، لأن المالك هو المباشر، هذا الدليل الأول للعقد، فلا وجه لإجازة فعل نفسه. دليل ثاني، ولأن قصده إلى نقل مال نفسه، التفت جيدا العبارات لا تفي بكل ما قلته، هنا هكذا تقول هو قصد نقل مال الغير، لكن لو حكمنا بالصحة نريد أن نصححه له عن نفسه هو، وتصحيحه عن نفسه يحتاج إلى تجيير البيع له وجعل البيع عنه، مع أنه قصده عن الغير نجعله عنه فنحكم بصحته له. خب ما الذي يجعله عنه؟ نقول ليس هنا شيء يجعله عنه تمهيدا للحكم بالصحة عن نفسه، إلا أنه ماله واقع، كونه قصد إلى مال معين هو مملوك له واقعا وإن لم يلتفت إلى ذلك واعتقد الخلاف. فنقول حينئذ إن قصده إلى نقل مال نفسه واقعا الذي به يكون البيع عن نفسه، إن حصل هنا بمجرد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه وإن لم يشعر به ولم يلتفت إليه، إن حصل هذا فهذا يصححه أيضا كما يستند إليه، يصحح أيضا ويكون أولى من الإذن، فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن إجازته. قول الإذن والإجازة يصححان الاستناد وكون البيع عنه ويحكم معهما بالصحة أيضا، والانتقال يجيران العقد ويحكمان بالصحة. وإذا هذا صحح الاستناد إليه تمهيدا للحكم بالصحة عنه، أنت تقول نحكم بالصحة مع الإذا، أنا أقول لك هو نفسه يكفي في الحكم بالصحة، فإن الإذن والإجازة يكفيان في الحكم بالصحة وفي الاستناد، وهو أولى منهما. إذا صحح الاستناد يصحح الحكم بالصحة أيضا والتأثير بالفعل، فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن إجازته. الإذن هو أولى من الإجازة، هذا أولى لأنه نوع مباشرة، وهو أولى من الإذن وأولى وأولى من الإجازة. وإلا إن لم يحصل قصده إلى نقل مال نفسه الذي يلزمه هنا الحكم بالصحة عنه لأنه مباشرة وأولى من غيره، توجه عدم وقوع العقد له أصلا، واضح؟ تقول لا يكون صحيحا عنه بمجرد ذلك، يحتاج إلى إجازة، فليس ذلك إلا لأنه في الحقيقة لم يصحح كونه له ونسبته إليه، إذ لو صحح نسبته إليه فبمقتضى كلامنا المتقدم ما احتاج إلى شيء آخر، يصح تأثيره أيضا عنه لأنه أولى من الإذن. الإذن والإجازة يصححان الاستناد إليه ويحكم معهما بالصحة والتأثير فعلا. إذا صحح قصده إلى المال المملوك له واقعا استناد البيع إليه يلزمه الحكم بالصحة لأنه أولى من الإذن والإجازة. فإن لم يكن مثل هذا، لم يكن صحة عنه ويحتاج إلى إجازة، فذلك لأنه لم يصح نسبته إليه أصلا، إذ لو صحت نسبته إليه للازمه الصحة بالفعل والتأثير لأنه أولى منهما. فإذا لم يصح بالفعل ولم يؤثر بالفعل ويحتاج إلى إجازة فلم يصح نسبته إليه أصلا. وإذا لم يصحح هذا الذي هو نوع مباشرة تأثيره بالفعل عنه، لم يصحح تأثيره بالفعل عنه إجازة لاحقة، لأن الإجازة أضعف وهذا أقوى. إن لم يؤثر الأقوى في تمليكه عن بالفعل يعني الحكم بالصحة، لم تؤثر الإجازة في تمليكه عن والحكم بالصحة لأنها أضعف من، وهذا يعني أن هذا غير صالح للتصحيح والتأثير، لا بنفسه ولا بالإجازة، وهذا معنى أنه لاغ وكأنه لم يقع عنه أصلا، وإلا اتجه عدم وقوع العقد له من أصله. لكن الأقوى هذا نترك قراءته والحمد لله رب العالمين.